ما هو الجواب عن حديث أبي هريرة الصحيح إن الله سبحانه يقول كما في الحديث القدسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم؟ ما هو الجواب عن هذا الحديث في تفضيل الملائكة؟ العز رحمه الله تعالى يقول أنه أن معنى الحديث أن من ذكرني أي ذكره في ذلك الملأ يكون أفضل أو أذكره أو ذكري أفضل من ذكره في ذلك الملأ، فيرجع الضمير إلى الذكر لا إلى المذكور فيهم، فيكون معنى كما نقلنا عن شيخ الإسلام ذكرته ذكرا خيرا من ذكري، وذلك لأن ذكر الله من كلام الله عز وجل. فقد تقدم معنا أن هذا الجواب كما قال شيخ الإسلام رحمه الله ليس بشيء، وإن الله جل وعلا وراد ذلك لقال وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه بإفراد الضمير، ولكنه لما جمع دل على أنه يريد المذكور فيهم أي الذين حضروا الملأ الذين حضروا الذكر وهم الملأ. ونعوذ بالله من التنطع. لكن هل لهذا الحديث أجوبة غير الجواب الذي ذكره ابن أبي العز رحمه الله تعالى، ولا الحديث على هذا يكون نصف الأفضلية وليس له جواب؟ حسن، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى بعد تضعيف هذا الجواب أنه يمكن أن يجاب عن هذا الحديث بخمس أجوبة، من يذكر بعضها التي أشرنا إليها؟ أحسن، أنه يقال مراد الحديث أن الكلام هو في المجموع، مجموع الملأ الذكر أو الذين ذكروا يكون أفضل مجموع الملأ الذين ذكروا الذين أتوا بالذكر، وبلا شك أن مجموع أولئك يكون أفضل من مجموع هؤلاء، فإنه لم يفترض أن ملأ أن يكون فيه الرب جل وعلا ويذكرون العبد، فإنه بلا شك أعظم بكثير من لو افترض أن ملأ فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون الله عز وجل، إذن يكون باعتبار المجموع لا باعتبار الأفراد. ولكن هذا الجواب يضعفه ظهر الحديث، ذلك لأنه قال وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ، فإنه لم يذكر نفسه في الملأ، قال ذكرته أنا في ملأ، فيدل على أن المراد بالملأ غير الله جل وعلا، فإنه قال ذكرته في ملأ خير منهم أي خير من أولئك الملأ الذين ذكروا الله في الأرض. إذن فالملأ الذين يكون لهم الخيرية لا يكون فيهم الرب جل وعلا، فإنه قال ذكرته أنا في ملأ خير منهم، هذا ما يضعف هذا الجواب، فإنه ذكر الملأ ولم يعد نفسه من هذا الملأ، قال ذكرته أنا في ملأ خير منهم، والملأ لا يدخل فيه قوله ذكرته أنه ذكر مستقلا. هناك جواب آخر أشرنا إليه أحسن من هذا الجواب، أحسن أن يقال يمكن أن يراد بالملأ الأعلى جماعة من الأنبياء، لأنه كما تقدم معنا أرواحهم هناك، إذا كانت أرواحهم هناك فيمكن أن يكونوا هم المراد في قوله في ملأ خير منهم، لأنهم بلا شك الأنبياء أفضل من غيرهم من الصالحين البشر، من صالحي البشر. تقدم معنا ما ذكر أبو العز رحمه الله في أول هذه المسألة، وأن هذه المسألة لا يبني عليها أحكام، وأنه يكفي أن يؤمن الشخص بوجود الملائكة وبوجود الأنبياء والرسل. العبد لا يسأل يوم القيامة هل هم أفضل من الملائكة، هل صالحوا البشر أفضل من الملائكة أم لا. ومن باب التنبيه فإنه يعلم أن كثيرا من المسائل العلمية التي يناقش فيها سواء كان في العقيدة أو في الفقه، لا سيما مسائل النزاع، لا يكون فيها نص واضح في المسألة. مسائل النزاع تجد يعني نادرا أن تجد نصا واضحا في المسألة، فإنه يكون النقاش بين أهل العلم مثل هذه المسائل التي ليس فيها نص، وإنما هذا يستدل هذا وذاك يجيب عن هذا ويستدل هذا وذاك يجيب عن هذا ونحو ذلك. إذن فكيف يمكن للطالب أن يعرف القول الراجح؟ فلا شك أن العلماء إذا اختلفوا في المسألة لقولين لابد أن يكون أحدهما راجحا. إذن كيف يعرف طالب العلم القول الراجح عندما نسأله؟ كيف يعرف طالب العلم القول الراجح في المسألة؟ يذكر الشيخ طالع للشيخ رحمه الله في كتابه في المنهجية في طلب العلم أن طالب العلم يعرف الراجح بأن ينظر القول الذي يقل إيراداته عليه. القول الراجح هو القول الذي يقل أن يورد عليه إشكالات. إذن فإذا رأيت قولين لأهل العلم اختلفوا في مسألة ورأيت أن هذا القول يرد عليه كذا ويرد عليه كذا ويرد عليه كذا مثلا خمس إشكالات، وذاك يرد عليه شيئا واحد، فإن هذا الذي يرد عليه شيئا واحد هو الراجح هو الذي تأخذ به. ولذلك كان تقدم معنا في مسألة التفريق بين النبي والرسول، فإن الصحيح كما تقدم معنا أن يقال النبي هو الذي أرسل إلى قوم موافقين، والرسول هو الذي أرسل يعني بشرع جديد، والنبي ليس معه شرع جديد. وقد تقدم معنا أن هذا يخالف يعني يولد عليه إشكاله هو أن آدم عليه السلام ما لم يكن معه شريعة يعني قديمة، مع اتفاقهم أن آدم عليه السلام نبي وليس برسول، هذا إيراد. لكن هذا الإيراد لا يجعل هذا القول ليس براجح، لا، لأن القول الآخر يرد عليه إيرادات أكثر من هذا، فلما قل إيرادات هذا القول صار هو القول الراجح. على هذا في هذه المسألة التي نشير إليها والتي ذكرناه هي سبب ذكر هذا الذي ذكرناه هو أن القول الراجح هو أن صالحي البشر أفضل من الملائكة، فهذا هو قول أهل السنة كما ذكر ابن القيم الصواعق أن صالحي البشر أفضل من الملائكة. فمجرد أن نقول أهل السنة والصحيح لا شك فيه، وزد على ذلك أن الإيرادات التي ترد عليه أقل من الإيرادات التي ترد على قول من يقول الملائكة أفضل، لذلك صار هو القول الراجح مع بقاء إشكالات على هذا القول. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله، والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم، وأنبياء لا يعلم أسماءهم عددهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم، فعلينا الإيمان بهم جملة لأنه لم يأتي في عددهم نص، وقد قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، ورسلا لم نقصصهم عليك، وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك منهم من لم نقصص عليك. وعلينا الإيمان، وقول المصنف رحمه الله تعالى فعلينا الإيمان بهم جملة لأنه لم يعد عدد النص، هذه المسألة التي انتقد على ابن أبي العز رحمه الله تعالى، لأنه قد ورد في حديث رواه الترمذي وغيره صحيح العلامة الألباني رحمه الله عدد الرسل، من يذكره؟ 300 يعني الرواية فيها بضعة عشر، قال بضعة عشر، نعم الرواية بعضها 13 وبعض أكثر من ذلك وبعض أنقص من ذلك، فيقال 300 وبضعة عشر، 300 وبضعة عشر نفرا هؤلاء هم الرسل. إذن قد جاء نص في عددهم، قد جاء نص في عددهم، فقول لم يأتي في عددهم نص على هذا فيه نظر. قالوا علينا الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به، وأنهم بينوا بيانا لا يسع أحدا من أرسلوا إليه جهله ولا يحل له خلافه. قال تعالى فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وقال تعالى فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وأما العزم من الرسل فقد قيل فيهم أقوال، أحسنها ما نقله البغوي وغيره من عباس وقتادة أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم، وقال هم المذكورون في قوله تعالى إذا أخذنا من النبيين ميثاقا ومنك من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومن مريم، وفي قوله شرع عليكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى نقيم الدين ولا تتفرقوا فيه. وأما الإيمان بمحمد صلى الله عليه، يعني هذه مسألة خلافية وقد تقدم معنا في الواسطية، وأن هذا الذي ذكره الشارح هو قول الجمهور، ولكنه لا يعلم له أحد من السلف قال بهذا، وإنما الذي نقل عن السلف أن أولي العزم هم الأنبياء جميعا أو هم الرسل جميعا، فكلهم أولي العزم، فيشير لذلك قول الله جل وعلا فاصبر كما صبر أولي العزم. ولا يمكن أن النبي أنه يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بأناس أن يقتدي بأناس معينين، فإن صبره أعظم من صبر أفرادهم، وإنما هذا بصبر مجموعهم. أما صبر نوح فصبر نعس سلم أصبر وأعظم، فصبره أيضا أعظم من صبر عيسى، وصبره أعظم من صبر إبراهيم. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم فقول الله جل فاصبر كما صبر العزم من الرسل من هذه لبيان الجنس وليس لتبعيضية، من هذه لبيان الجنس وليس لتبعيضية. وقد نقل هذا القول عن جماعة من السلف منهم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كما ذكر ذلك من كثير وغيره، إن شاء الله هذا هو الصحيح. أما قول الجمهور المشهور أنهم الخمسة فلا دليل يدل على ذلك، أما دلالة الاقتران فمعلوم في الأصول أنها ضعيفة جدا، دلالة الاقتران ضعيفة جدا. قال أما الإمام محمد صلى الله عليه وسلم تصديقه واتباع ما جاء به الشرائع إجمالا وتفصيلا، وأما الإمام بالكتب المنزلة على المرسلين فنؤمن بما سمى الله تعالى منها في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور، ونؤمن بأن الله تعالى سوى ذلك كتبا، أي بأن الله تعالى سوى ذلك كتبا، ونؤمن بأن الله تعالى إيش عندكم؟ ونؤمن بأن الله عز وجل أنزل كتبا على أنبيائه سوى ذلك لا يعرف أسماها. كيف؟ أحسن من هنا جاء الخطأ. أحسن. قال ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتبا، له كتبا سوى ذلك، بأن لله كتبا سوى ذلك أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله عز وجل. وأما الإيمان بالقرآن والإقرار به واتباع ما فيه ذلك أمر زاد على الإيمان بغيره من الكتب، فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسول الله أتت من عند الله، وأنها حق وهدى ونور وبيان وشفاء. معنى هذا أن الإيمان بذلك إيمان مجمل، الإيمان الذي يؤمن الكتب المتقدمة إيمان مجمل لا يكون مفصل، لأننا لا نعلم ما فيها من التفاصيل. وأما الإيمان بهذا الكتاب فهو إيمان مفصل، يؤمن أن كل ما في هذا الكتاب من عند الله عز وجل، أما في تلك الكتب ففيها شيء من التحريف، فيها وقع من التحريف ما فيها. قال وقال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وقال تعالى وما أوتي النبيون من ربهم، وقال تعالى فلا أميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال تعالى إلى قوله وأنزل الفرقان، وقال تعالى أما الرسول ما أنزل إليه من ربه أفلا يدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا، إلى غير ذلك من آيات الدالة على أن الله تكلم بها وأنها نزلت من عندي. وفي ذلك إثبات صفة الكلام العلو، قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبيين ومبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك والحق. فقال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا معنى شفاء للقرآن وشفاء معنوي، شفاء كذلك أيضا، شفاء أيضا بدني. حسنا، قال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فأنت معنا كيف يكون لأولئك هدى وشفاء ولماذا قيد المؤمنين؟ أليس القرآن شفاء للكفار؟ فقد معنى هذه المسألة صح يا أول الكتاب. ها أحسنت، الآن المؤمنين ينتفعون به ويكون التقييد هو شفاء معنوي، وأما الكفار قد يكون شفاء جسدي يقرأ عليهم في الشحون كما في حديث الفاتحة في أبي سعيد. قال قله للذين آمنوا هدى وشفاء، وقوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، وأمثال ذلك كثيرة في القرآن. القرآن شفاء، انتهينا من هذا ما يتعلق بالأنبياء والرسل والملائكة، شرح ما ذكره الطحاوي رحمه الله. نؤمن بالملائكة بالكتب والرسل، الكتب التي والكتب التي أنزلت على المرسلين. وأطول ما فيها كما تقدم عن المسألة التي تتعلق بفضل الملائكة على صالحين من شرع والعكس. من عادات الله الكونية كما يقول بعض أهل العلم أنه إذا وقع في بلد حرب أو حروب لا يوجد فيه الأمراض العامة، إذا وقع في بلد حروب وقتال بينهم لا يوجد فيه وباء عام يصيب جميع الناس. وقد ورد في ذلك أحاديث ضعاف أن الله جل وعلا لا يجمع للمؤمنين أو لا يجمع لأهل بلد بين الوباء والحروب. والآية التي في سورة الأنعام تشير إلى هذا، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال نعم سلم أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض ويذيق بعضكم بأس بعض. فإن أو تفيد أنه لا يجمع هذا مع هذا، ولذلك قال عليه السلام في الأخير هذا أهون هذا أهون. فأما العذاب الذي يكون من عندي أو من تحت أرجلي قد يكون من أمراض، قد يكون صاعقة يعني تنزل عليهم أو نحو ذلك. فأما الحروب التي بينهم فهي بلا شك عذاب، إلا أنه أخف العذاب. ولذلك إذا ابتلى الله جل وعلا البلد هذه الحروب من عادات الكونية أنه لا يوجد فيها وباء عاما. قال المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذا كثير من الشراح منهم المناوي رحمه الله في الفيض القدير، وأنه قال استقيا عادات الكونية العادات الكونية لا سيما في بلدان المسلمين أن الله لا يجمع للبلد الواحد بين الوباء وبين كذلك الحروب، فإذا وجدت في البلاد حروبا لا يكون فيها وباء. وهذا كله إنما يأتي بسبب المعاصي والذنوب. قال المصنف رحمه الله تعالى قوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما دام ما جاء به النبي بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. ويشير الشيخ رحمه الله تعالى بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد، وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحل له. والمراد بقوله، هذه المسألة استأتي معنا إن شاء الله سيشير إلى الشارع، قال المراد بقوله يا أهل قبلتنا من يدعي الإسلام فيستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي ما لم يكذب بشيء ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الكلام على هذين المعنيين، أي المسألتين، فالمسألتان هما هل الإسلام والإيمان شيء واحد، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ما يتعلق بتكفير أهل القبلة، هذا المراد بقولي على هذين المعنيين، أي على هذين المسألتين. المسألة الأولى هل الإسلام والإيمان شيء واحد، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. المسألة الثانية هل يجوز تكفير أهل القبلة، أو متى يجوز تكفير أهل القبلة، استأتي أيضا هذه المسألة. قالوا عند قوله والإسلام والإيمان سواء، قال عند قول الشيخ ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، هنا استأتي مسألة ما هي ثانية، عند هذه الفقرة استأتي مسألة ثانية. وعند قوله والإسلام والإيمان واحد وأصله وأهله في أصله سواء، هنا سيأتي المسألة معي الأولى ما لم يستحله، أي الذنوب التي هي دون الكبر والشرك. أما إذا كان الذنب كبرا أو شركا كما سيأتي فلا يشترط فيه الاستحلال، يعني يكون الشخص كافرا به بدون استحلال. قال قوله ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله، قوله يشير الشيخ رحمه الله إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل وذم علمهم، فإن يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان أتاهم، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وعن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء بل يصفه بما وصف به نفسه، يعني شيء من رأيه، لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء من رأيه يأتي هو من جيبه بل يصفه بما وصف به نفسه. وقال بعضهم الحق، أي الله جل وعلا سبحانه يقول، هذا ليس على لسان المقال إنما على لسان الحال، هذا يستعمله الزهاد أو الذين يتكلمون في القلوب، فإن تجد في من يقول الله جل وعلا، هذا يجد يكون في كتب التفسير، يقول الله جل وعلا ويريدون به على لسان الحال، لأن الله جل وعلا لم يتكلم بهذا، أو تجده أيضا في متحدار تعالى نقيم في غيره. هذا الكلام الذي ذكره الشارح هو في مدارج السالكين المجلد الثالث 357، لكن الله أعلم الأولى ترك هذا، الأولى ترك هذا، لكن كما قلنا على لسان الحال، ليس معناه أن الله نطق بهذا تكلم بهذا لا. قال وقال بعضهم الحق سبحانه يقول، أي الله، من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي، ألزمته الأدب، ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي، معناه أي الوقوف عندها بالإقرار والتصديق، أي الوقوف عندها بالإقرار والتصديق وعدم الخوض فيها. من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي، أي الوقوف عندها بالإقرار والتصديق وعدم الخوض، أي من كان هذا حاله ألزمته الأدب، من كان هذا حاله ألزمته الأدب، أنه يقف مع النصوص الكتاب والسنة ولا يؤول ولا يكيف ولا يمثل. قال ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العطب، العطب الهلال. من كشفت له حقيقة ذاتي، أي من خاض فيما يتعلق بشيء لم يؤمر به أو لا يعلمه، إذن فهذا الذي ظن أنه علم حقيقة ذات الله جل وعلا قال ألزمته العطب، أي الهلك. قال فالهلاك، فاختر الأدب أو العطب. أما معرفة حقيقة ذات الله فلا يمكن، ولكن قد يتخيل الشخص أنه يظن أن يعلم ذات الله، هذا لا يمكن، أو أنه يكون في الرؤى يظن أنه رأى حقيقة ذات الله وهو لم يره. قال ويشهد لهذا أنه سبحانه، هذا كلام ابن القيم أيضا، ويشهد لهذا أنه سبحانه لما كشف الجبل عن ذاته ساخ الجبل ولم يثبت على عظمة الذات. وقال الشبلي الصوفي الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب، مع الحق ماذا يريده؟ ها؟ مع الله عز وجل. نعم، الانبساط بالقول مع الحق أي مع الله جل وعلا، ترك الأدب. كلام الصوفية فيها شيء ما فيها. قال قوله: ولا نماري في دين الله، معناه لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم التماسا لامتراء وميلهم، لأنه في معنى الدعاء للباطل وتلميس الحق وإفساد دين الإسلام. قوله: ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، لا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. قوله: لا نجادل في القرآن، يحتمل أنه أراد أن لا نقول فيه ما قال أهل زيغ كما قال أهل زيغ واختلفوا وجادلوا بالباطل يدحضوا به الحق، بل نقول إنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين. ويحتمل أنه أراد أن لا نجادل في القراءات ثابتة، بل نقرأه بكل ما ثبت وصح. ذلك من قواعدهم أنه لا يجوز ترجيح قراءة على قراءة، قال هذه القراءة أفضل من هذه القراءة، هذا لا يجوز، لأن كله كلام الله عز وجل لا سيما القراءات المتواترة، فلا يجوز أن ترجح قراءة على قراءة أخرى. قال: وكل من المعنيين، وهذا قد نص عليه شيخ الإسلام رحمه الله، وأن القراءة مع القراءة الأخرى كالآية مع الآية أو كالسورة مع السورة. قال: وكل من المعنيين حق، يشهد بصحة المعنى الثاني ما روي عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه. كيف روي؟ انتقد على الشيخ الألباني استعمال لفظ روي مع الحديث صحيح البخاري، قال: لا ينبغي استعمال هذا اللفظ مع ثبوته في البخاري، لفظ ما روي عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رجلا قرأ آية، سمعت الرسول عليه السلام يقرأ خلافها، فأخذت بيده وانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فعرفت في وجهه الكراهة، وقال: كلاهما محسن لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. نهى صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي هو جحد كل واحد من المختلفين مع صاحبه من الحق، هذا يسمى اختلاف التضاد، كما سيأتي إن شاء الله تفصيله في آخر الكتاب. لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأ، وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا، ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه لعثمان: أدرك هذه الأمة لا تختلف ما اختلف الأمة قبلهم. فجمع الناس على حرف واحد اجتماعا سائغا، وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلال، ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحظور، إذ كانت قراءة القرآن على سبعة أحرف، على اللغات السبعة التي أنزل الله جل وعلا بها القرآن، فإن معنى كان عسل أنزل القرآن على سبعة أحرف معناها على سبع لغات، ويستمع ذلك على سبع قراءات، فمن قال هذا فهو كما قال شيخ الإسلام من أجل الجهال، فإن معنى كان عسل أن أنزل القرآن على سبع أحرف على سبع لغات من لغات العرب، وأفضل هذه اللغات هي لغة قريش، وذلك يوجد فيه الإمالة ويوجد فيه التحقيق، لأنها لغات مختلفة، وذلك لتسهيل للقراء في أول الأمر، ثم بعد ذلك نسخ كما سيأتي. قال: إذ كان قراءة القرآن على سبعة، ولم يبق إلا قراءة واحدة، لم يبق إلا لغة واحدة، هذه اللغة هي اللغة القرشية. قال: إذ كانت قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزة ولا واجب، جائزة لا واجبة، نعم، رخصة من الله عز وجل، وقد جعل اختيار إليهم في أي حرف اختاروه، هو حرف من؟ حرف قريش كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. قال: كما أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليه منصوصا، ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب مصحف العثماني، وكذلك مصحف غيره، وأما ترتيب آيات السور فهو ترتيب منصوص عليه، فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية بخلاف السور، أنه توقيف الناس اللي كان يأمر يجعلوا هذه الآيات عند تلك الآيات ونحو ذلك، فترتيب الآيات توقيفي، وأما ترتيب السور فأهل العلم يختلفون فيه، منهم من يقول إنها توقيفي، ومنهم من يقول إنه اجتهادي، والصواب في ذلك الوسط، أن يقال منه اجتهاد ومنه توقيف، ترتيب السور منه اجتهاد ومنه توقيف، منها أشياء بيننا عسى أن يجعل هذه السورة بعد هذه السورة، ومن أشياء اجتهد الصحابة رضوان الله عليهم، فلا يقال إنها اجتهادي ولا يقال إنها توقيف، بل يقال منه اجتهادي ومنه توقيفي ترتيب السورة، هذا هو صحيح من أقوالهم. قال فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إن لم تجتمع على حرف واحد جمعهم الصحابة عليه وهو قول جمهور سلف العلماء والفراء والقراء قال ابن جرير وغيره. ومنهم من يقول إن تلخص في الأحرف السبعة إن شاء الله سنبدأ من ذلك صلاة